الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكان الكلام على هذا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. الثانية العمل به، الضمير راجع إلى دين الإسلام. بعد أن عرفت دين الإسلام بالأدلة، لا يكفي علم بغير عمل، فلا بد من العمل بالعلم. وقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل قارئ للقرآن فيعرفه الله بنعمه فيقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه إلى نار جهنم. ولهذا قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقال ابن الوردي في قصيدته الرائية: فاعمل بما علمت فالعلماء وإن لم يعملوا شجر بلا أثمار. والعلم مهما وافق التقوى يكن كالريح إذ مرت على الأزهار. فيقول: إن العلم بغير عمل كالشجرة التي لا ثمر لها، فمن انتفع بعلمه. وقد ذم الله عز وجل حملة العلم الذين لا يعملون بعلمهم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عن الذي ذكره في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، فساء مثلهم كما سمعتم في الآية، وبئس مثلهم كما في سورة الجمعة. فهؤلاء الذين لم يعملوا بعلمهم، ولو أجلست اثنين في مجلس واحد أحدهما عامل بعلمه والثاني غير عامل بعلمه، ثم جئت تنزل عليهم الأدلة، فالعامل بعلمه ستذكر قول الله عز وجل، يعني تصفه بهذه الأوصاف: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتذكر قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتذكر قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه أدلة ثناء على هذا الذي أمامك وهو عامل بعلمه. الثاني مثله في العلم بجانبه لكنه غير عامل بعلمه، فتنزل عليه آية الأعراف وآية الجمعة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وتنزل عليه قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعلم موجود عند هذا وهذا، ولكن هذا عامل بعلمه وهذا لم يعمل بعلمه، فلهذا وجب العمل بالعلم، لا سيما العلم بما عرفته من دين الله. أنت سمعت المسألة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال لك ثانية العمل به أي بدين الإسلام. العمل بدين الإسلام المذكور في حديث جبريل، في حديث عمر في قصة جبريل عندما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن العمل بدين الإسلام أو معرفة دين الإسلام بالأقسام الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم العمل به، العمل بالإسلام والإيمان والإحسان. فالذي يعمل بعلمه يعمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعبد الله عز وجل بالإخلاص والمراقبة والخشية كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيم في نفسه شرائع الدين بما علمه من دين الله جل وعلا. ثم قال: الثالثة الدعوة إليه، أي أنه لا يقتصر خيره على نفسه، عرف دين الله بأدلته وعمل به، فلزمه أن يدعو إلى الله بعلمه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وجه علي بن أبي طالب إلى خيبر قال له: انفذ على رسلك فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما وجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثه على أن يهديه الله على يده، ليس المراد إزهاق أرواح، المراد هو هداية الناس وإرجاعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت إذا دعوت إلى الله عز وجل وهدى الله على يديك أناسا أعطاك الله من الخير مثل ما عملوا، لأنك أنت السبب في هدايتهم. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا سؤال، الجواب لا أحد. من أحسن قولا منه؟ الجواب لا أحد. فهذا أحسن الناس قولا، لأنه عمل ودعا وصرح وأعلن بأنه من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى هذا على المسلم أن يدعو إلى الله، وهذا ثمرة العلم والعمل، هذا ثمرة العلم والعمل. واحمد ربك إذا يسر الله لك المجال في الدعوة إلى الله، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ترجعهم إلى الخير والهدى، تزحزحهم عن الشر وتبعدهم عنه، تأخذ بيدهم من طريق النار إلى طريق الجنة. لعل الله إذا اطلع عليك وأنت تحب إنقاذ الناس من طريق النار أن يكافئك بالمثل وينقذك من طريق النار، فكما تحب الخير للناس يعطيك الله إياه. والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله دعوة إلى جميع ما أقدرك الله أن تدعو إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وهو في مكة يدعو إلى التوحيد وإلى غير التوحيد. عندما سأل هرقل أبا سفيان ماذا يقول؟ قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. يعني كان يدعوهم إلى أشياء غير التوحيد، ويحذرهم من أشياء غير التوحيد. نعم، كان يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فهكذا بارك الله فيك، لو وقع في يدك شخص متساهل في الصلاة فشرب أمامك بشماله، وأنت ما قصرت في نصحه في الصلاة، قل له اشرب بيمينك. رأيته كاشفا عن فخذه، قلت له غط فخذك. لا يحق لأحد أن يقول أخطأت، ابدأ كلمه عن الصلاة. لا، ما يلزم. أنا كلمته عن الصلاة، وبوسعي أن أكلمه في غيرها، وباستطاعتي أن أكلمه في غيرها. نعم، عمرو بن سلمة كان وهو طفل كان يلتقي بالمسافرين من الصحابة، فيسمع منهم القرآن ويأخذ عنهم القرآن وهو مشرك. فحين أسلمت قبيلته كان هو الإمام وعمره 7 سنوات. نعم، فالشاهد أنه علمه الصحابة، ما قبل منهم الإسلام أو لم يعرضوا عليه لطفولته، قبيلته غير مسلمة، لكن علموه القرآن. وهكذا بارك الله فيك، تجد أن المجتمعات المشركة من غير المسلمين إذا جاوروا أناسا مسلمين دخلت بعض أخلاق المسلمين عليهم، أثر عليهم المسلمون. فعلى هذا ادعو إلى الله بقدر ما تستطيع، وعلم من استطعت. لنفرض أن أمامك مسجد في قريتك أو غيرها، إمامه عنده بدع والضلالات وربما شركيات، وعند الناس من البدع والضلالات والشركيات الشيء الكثير، وأنت ترى أنهم لا يقبلون منك، لا تقول أنا أقتصر في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من البدع، لا، بل تكلم عن بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وفضل تلاوة القرآن وفضل الذكر، وتكلم على صفة الجنة والنار ونعيم القبر وعذاب القبر. هذه أشياء أولا تؤثر فيهم خيرا وتقربهم من الله. الشيء الثاني أنهم يبدأون يثقون بك ويستفيدون منك ويحبونك، فيكون ذلك سببا لقبول الكلام عن الشرك والتوحيد. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلهذا الدعوة إلى دين الإسلام برمته كله، انشر منه ما استطعت وما قدرت، لا تتوانى ولا تكسل ولا تتوقف. وفي أي مكان قدرت أن تدعو إلى الله أدعو، سواء كنت في مسجد أو كنت في مجالس خاصة أو كنت في عرس أو في عزاء أو في لقاء في مجلس معين أو في السيارة، أينما كنت أدعو إلى الله عز وجل وأسمع الناس الخير. فإذا كنت مسافرا وأنت في سيارة فيها عدد من الركاب، اقرأ آية أو حديثا واشرحها، ثم استرح قليلا ثم اذكر آية أو حديثا واشرحها، وافتح بابا للنقاش فيما بينك وبينهم ليظهروا ما عندهم من مما يرون من إبداع ونحو ذلك، ويكون فيه تعديل لوجهات النظر، فينفع الله بك، ينفع الله بك في أي مجلس كنت، ويجعل الله الخير على يديك. نسأل الله التوفيق إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.